بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا.
من صار البيت على الكل
عزيز عليه السلام الله وبركاته. في نسخة في نسخة: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. هذه الثانية أصوب.
وهنا فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وحضر للنظر فيه قلبا سقيما. حتى ما
لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. إيش عندك؟
نفسي، هذه نفسي.
وويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما.
لقد التمس.
لقد التمس يعني مثل ما عندنا. خيرا إن شاء الله. اختلاف نسخ. وهذه القطعة تعتبر آخر قطعة فيما يتعلق بالقدر، هذه القطعة من المتن. وسيأتي يعني زيادة كلام على القدر عند الكلام على مسألة الاستطاعة، أما هذا ف يعني آخر فقرة ذكر فيها القدر من الفقرات السابقة، دخل بعدها فيما يتعلق بالعلو والاستواء على العرش. قال الشارح: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. رجعوا الطبراني في الكبير ذكر إسناده، إسناده صحيح. قال: وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان، هذا ما أخذ من كلام ابن القيم رحمه الله في غاية الأفهام. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة. وأردأهما مرض الشبهة، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. يعني أردأ الشبه شبه القدرية، أردأ من شبه من الشبه التي يعني ماذا التي يقولها من يقولها فيما يتعلق بنفي الأسماء والصفات ونحو ذلك، شبهة القدر أردأ. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه، قد يمرض القلب صاحبه لا يشعر بمرضه، وهذه مصيبة، هذه مصيبة. ومن كانت هذه حاله فإنه يعني ماذا لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله سبحانه. قال: ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت، يعني ليس مجرد مرض، قد يموت القلب، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. القلب الميت ما يتألم للمنكرات، ما يتألم للقبائح، ما يتألم للذنوب والمعاصي ونحو ذلك، ما ليرحم بميت إلامه. ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، لا توجعه عقائده الباطلة، فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله الحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلامه. وقد يشعر بمرضه ولكن يشد عليه تحمل مرارة الدواء، قد يشعر بالمرض، القلب قد يشعر بالمرض لكن ما يستطيع أن يتحمل الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء أمله بقاء ألمه على مشقة الدواء. هذا صنف آخر من القلوب. قلب مريض وصاحبه يعرف أنه مريض لكن الدواء مؤلم، مرارة الدواء تشق عليه فيتره. قال: فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق يرجع على عقبه ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس، فلي أسوة بهم. وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم، فالبصير الحاذق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، قال حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا، يعني ليست العبرة بالكثرة، العبرة بموافقة الحق ولزوم الحق، والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. أخرجه الدارمي في مقدمة السنن وهكذا المروزي في تعظيم قدر الصلاة من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن. المبارك هذا الذي يروي عن الحسن مدلس وقد عنعن. قال وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة، عدل عن كذا أي مال عنه، يميل عنها ولا يأخذ بها، الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربع أشياء: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك، القلب المريض يؤثر الغذاء الضار والدواء المهلك. قال وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن. هذه أدوية القلوب، غذاء الإيمان ودواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، فإن الله تعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون به والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض، وهناك من يقول إنها للتبعيض، والشيخ رحمه الله كما ترى يختار أنها لبيان الجنس، بمعنى أن القرآن كله شفاء، أن القرآن كله شفاء، وتكون من لبيان الجنس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من لبيان الجنس. نعم، القرآن كله شفاء. والذين قالوا إنها للتبعيض يقولون بعض القرآن، يعني بعض الآيات منه شفاء، وما ذكره الشيخ أقرب، فالقرآن كله شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وما في الآية التي ذكرها قبل هذه
الذين يقولون إنها للتبعيض، يعني
يعني الآن بعض الآيات التي علم التي وردت مثلا الأدلة بها وبعض الآيات التي علم يعني علم النفع من حيث التجربة قراءتها. قال عليه السلام فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. نعم هذا هو السر، يعني القرآن شفاء، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، لكن ليس كل الناس يؤهل للانتفاع به، والبعض من الناس ربما يقرأ ربما يرقي وربما يرقى لكن ما يجد نفعا. فكما ذكر الشيخ هنا ركز على هذا الكلام، قال وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان، هذا هو إذا أحسن العليل التداوي به يعني التداوي بالقرآن، ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لا يقاوم الداء أبدا، أي يقاوم الداء أبدا يعني الداء يذهب يتلاشى يذهب المرض إذا توفرت هذه الشروط. لا الذي يقرأ يرقي على سبيل التجربة قد لا يحصل كبير نفع. نعم يقول نجرب، بعضهم يجرب المشعوذين والسحرة ثم يرجع إلى القرآن في آخر المطاف وكله تجربة عنده. ها؟ نعم غلط هذا. لا ما يحصل النفع بإذن الله إلا إذا أقبل على القرآن بصدق وإيمان كما قال الشيخ وقبول تام واعتقاد جازم. هذا الذي يقول مجرب ما عنده اعتقاد جازم. قال وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، ولو أن قرآن سيرت به الجبال وقطعت به الأرض، والآية الأخرى التي في آخر الحشر وأنزلنا هذا القرآن على الجبل رأيته خاشعا متصدعا. فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه، يعني ليس فقط الأمراض نعم التي يسمونها بالأمراض النفسية ونحو ذلك، لا الأمراض الحسية والمعنوية حتى الأمراض العضوية، يعني ما يسمى بالأمراض العضوية تعالج بالقرآن، تعالج بالقرآن شفاء هذا عام. قال فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وللإمام ابن القيم كلام جميل حول هذا في زاد المعاد. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي يعني هذا الذي يدخل في مسائل القدر ما ذكر في المثل ويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. قال أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم يعني يطلب ببحثه الاطلاع على الغيب، وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر، أفاكا أي كذابا، أثيما أي مأثوما، انتهى.